بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. سبحانك لن تطاع إلا بإذنك، ولن تعصى إلا بعلمك، تعلم ولا حدود لعلمك، وتريد الخير ولا راد لفضلك، وتحكم ولا معقب لحكمك. القلوب إليك مقبلة، والسر عندك علانية، والحلال ما أحللت، والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، والخلق خلقك، والأمر أمرك، والعبد عبدك، ولا إله غيرك. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. لكم بخير. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ربنا لا تدع لنا في جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا داعيا إلا أجبته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد، ومع اللقاء التاسع بين يدي مدارستنا لرسالتنا الموسومة بعبادة المراقبة وسعادة الدنيا والآخرة. في بداية اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زلنا بين يدي هذه المسألة التي هي بعنوان عبادة المراقبة في السنة المطهرة. فبعد أن بينا مفهوم هذه العبادة الجليلة التي يحبها الله رب العالمين، اتكلمنا عن اسم الله الرقيب، بينا الأدلة من الكتاب، بينا معنى هذا الاسم في اللغة ومعناه في حق الله جل جلاله، تكلمنا عن ثمرات الإيمان باسم الله الرقيب، ثم بدأنا نقف أمام هذه العبادة على مائدة السنة المطهرة. ذكرنا حديثين في بيان منزلة هذه العبادة، ما زلنا بين يدي الحديث الثاني منهما، وهو حديث أبي العباس عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما، وكلكم يحفظه، وكلكم استمع عليه كثيرا كثيرا، حتى الأطفال الصغار يحفظونه ويعونه. ولكن كما قلت لكم، القضية ليست في حمل النصوص فحسب، ولكن في التدبر، في الفهم، في التطبيق. قد يكون الإنسان وعاء يحمل النصوص ولكن لا يعيها، وهذا يحمد أن يحفظ العلم، ولكن الكمال في تطبيق العلم وفهم العلم والعمل بالعلم. لأن النبي عليه الصلاة والتسليم قال: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاه. هذه أوعية العلم. هناك أناس اختصهم الله تعالى بحفظ العلم، حفظ الرواية، بحفظ النصوص. نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع، فرب مبلغ أوعى من سامع. وفي رواية: ورب حامل فقه ليس بفقيه. يعني إيه حامل فقه وليس بفقيه؟ كلام يحتاج إلى وقفة. لعل هنا إشكال يأتي للفهم، كيف يكون حاملا للفقه وليس بفقيه؟ قال العلماء: هذا تقدير في لغة العرب، أي رب حامل أدلة الفقه، يعني هو وعاء من أوعية العلم، عنده النصوص، ولكن التدبر للمعنى أو الفهم للمعنى يحتاج إلى فقيه. وذلك رب مبلغ أوعى من سامع. قد أكون أنا أحمل النص ولكنني لست فقيها، فعندما يسمع مني الشيخ سعيد النص وهو فقيه، يبدأ يستخرج لنا منه الفوائد والأحكام. وده اللي كثيرا ما نقوله: قد يكون الإنسان محدثا يحمل النصوص، لكن هناك من هو أعلم منه بالفقه. وذلك قال العلماء: علم الحديث يحتاجه كل أحد، فالفقيه يحتاج للنص، يبقى محتاج للمحدث. قد يكون المحدث وعاء، واضح؟ فالفقيه يأخذ منه النص ويبدأ يشتغل عليه، كما تسمع كده عن الطبري عندما استمع إلى حديث النبي عليه الصلاة والتسليم: يا أبا عمير، ما فعل النغل؟ نص كلنا يحفظ. صنف فيه رسالة، استخرج ما يقرب من 60 بابا من الفقه في هذه الكلمات المعدودات، فقيه. فيبدأ يستخرج. لماذا صنف هذه الرسالة؟ كما ذكرت لكم مرارا، عندما نشأ في الأمة من يتهمون أهل الحديث، يقول لك: يروون لنا أحاديث يعني لا قيمة لها، واستدلوا بهذا الحديث: يا أبا عمير ما فعل النغير. فنهضت همة هذا الفقيه الشافعي وصنف رسالة يستخرج ما يقرب من 60 بابا في الفقه من هذه الكلمات المعدودات. إذن معنى كلام النبي عليه الصلاة والتسليم: فرب حامل فقه ليس بفقيه، أي رب حامل الدليل. وهذا ما نكرره كثيرا، إن طالب العلم حتى ينضبط له الفهم يحتاج إلى أمرين: الأول الدليل الصحيح، الثاني المناط والتنزيل الصحيح. أحيانا يأتي الخلل من التنزيل، عندك النص إنما الخلل فين؟ في تنزيل النص، يعني هذه الحالة لا يشملها هذا النص. بعض الصحابة وقع في هذا الباب، واضح؟ وقع في هذا الباب، استدل بالدليل الصحيح ولكن أخطأ من حيث التنزيل، كما جاء عند الإمام أحمد وغيره حديث الرجل الذي شق رأسه وقام من نومه جنبا بين بعض الصحابة، فبيسألهم: هل لي من رخصة في التيمم؟ الآن أنا مريض قايم، رأسه فيها جرح، وقام جنبا، يعني هل في رخصة؟ قالوا لا نجد لك رخصة إلا أن تغتسل. الآن استدلوا بدليل إيش؟ صحيح، ده قرآن، وإن كنتم جنبا فاطهر. الرجل أخذ الفتوى وعمل بها، كان عندهم أدب يا إخوة، مش يقعد يجادل، يسمع خلاص سمعا وطاعة، راح اغتسل مات طبعا جرح في الرأس ويغتسل. علم النبي بأمرهم فقال قتلوه، قتلهم الله. هل لا سألوا إذ لم يعلموا الله؟ مهم عندهم النص، أيوة عنده الدليل، لكن أخطأ فين؟ في تنزيل هذا الدليل. الدليل ده على الأصحاء، إنها مش على أهل الأعذار، مش على المريض، مش اللي عنده جرح، ده له فقه خاص به. هذا الدليل اللي استدللتم به مناطه مش هذا الرجل، لا ينطبق على هذا الرجل. قال قتلوه قتلهم الله، هل لا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإن شفاء العي السؤال. العي بالكسر يعني عدم العلم. كان يكفيه أن يعصب رأسه ويتيمم ويغسل سائر جسده، أو كما قال النبي، إن احنا عندنا نصوص فاتقوا الله ما استطعتم. طب الآن أنا لا أستطيع أن أغسل رأسي، خلاص يسقط عني هذا الواجب، يكفيك التيمم من أجله، إنما أستطيع أن أغسل سائر الجسد. اغسل، وده معنى فاتقوا الله ما استطعتم. كمن عجز عن القيام في صلاة الفريضة نقول له اجلس، لكن لا يسقط عنك الركوع ولا السجود إلا إن عجزت عن الركوع أو عجزت عن السجود، لأن عندي القاعدة لا واجب ما عجز. وده اللي بيخطئ فيه كثير من الشباب، خاصة اللي بيكفروا، ما بيفرقوش بين الواجب وبين الممكن، بين الواجب وبين الممكن. الواجب تطبيق الشرع، لكن هل من الممكن لكل حاكم أن يفعل؟ دي قضيتان. واضح؟ في ظل الهجمة العالمية التي تحيط بالأمة ومقدرات الأمة وتسيطر على خيرات الأمة، هل كل ولي أمر يستطيع أن يطبق؟ دي حاجة تانية بقى، دي بنسميها إيش؟ الممكن. يبقى فارق بين الواجب اللي بيجب عليك تعمله وبين اللي تقدر تعمله. فعند العجز يسقط الواجب. لماذا نطبقه في الصلاة ولا نطبقه في غير ذلك؟ أنا الآن عاجز عن القيام في الصلاة، الشيخ سعيد يقول لك إيه؟ اجلس وليك أجل الصلاة تامة. أصل أنا بستحي إن أنا أجلس، لا حول ولا قوة إلا بالله. تستحي إيش؟ ده حكم شرعي، حكم شرعي، اجلس. صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. واضح؟ فنقول لك هنا اجلس. كذلك في شتى أمور حياتنا يا إخوة، الشيخ سعيد إمام مسجد، أنا إمام مسجد، أنت متصور أنه ممكن أعمل كل شيء في وقت واحد، نقول لك لا انتظر، أنا لازم أراعي حال اللي بيسمعني، حال المدعوين. أنت بتيجي للشيخ سيد، أنت واحد للشيخ سيد، إنما الشيخ سيد قدامه كام؟ 100 واحد، 500 واحد، 1000 واحد. يوم الجمعة مثلا الشيخ سيد بيعمل خطبتين في الجمعة هنا، هذا اللي بنسميه بقى الممكن. وضع وهكذا. فلازم طالب العلم ينضبط فهمه في مثل هذه الأمور، وإلا يكون الخلل. يبقى الدليل يكون صحيح، التنزيل بقى يكون صحيح، التنزيل يكون صحيح. وده اللي علمناه لكم أكثر من مرة، الشيخ سعيد يدرسه لكم في مقام الدعوة كمان. يجي الأعرابي يبول، النبي يرفق به. آخر يلبس خاتم من ذهب، النبي يغضب عليه وينزع منه خاتم ويطرحه أرضا. إيه ده؟ ده اسمه التنزيل بقى. الأعرابي حاله يتطلب الرفق، هذا يتطلب الشدة، وهكذا. يبقى فارق بين الواجب والممكن، فلا بد أن نعي ونفهم من خلال القرآن والسنة. فعندما يقول لنا النبي عليه الصلاة والسلام التسليم رب حامل فقه، ليس بفقيه، معناه يحمل الأدلة، يحمل النصوص، لكن ليس من أهل الصنعة في الاستنباط. فذلك قال لعلمه الذين يستنبطونه منكم، مش كلنا عندنا قدرة الاستنباط،
أو قدرة الفهم للنص، واضح؟ ولذلك يا إخوة تجد مثلا في أهل العلم وأهل الفقه ترى عجبا، ترى ممكن نفس الحديث يتكلم فيه الشيخ سعيد غير ما يتكلم فيه الشيخ سيد، غير ما يتكلم فيه الشيخ فلان، نفس النص الشيخ سعيد يحطه في موضع، بناء أنا بحطه في موضع آخر، خلاص كده؟ كما حال الإمام البخاري في صحيحه، تجد ياخد الحديث ممكن يحطه في 10 أبواب مختلفة تماما. سبحان الله، ده الفقه بقى. ذلك قالوا فقه البخاري يؤخذ من تراجمه، فقه علم. فمن هنا قال النبي نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها ثم أدها كما سمعها دون زيادة أو نقصان. دي الحافظة، الواعي للنص، فرب مبلغ أوعى من سامع. فقلت لكم الحديث اللي بين إيدينا كلكم يحفظه، حتى الأطفال الصغار يحفظونه، لكن القضية في استخراج الفوائد في الفهم، في التدبر للنص، إنه حديث أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، والذي جاء عند الترمذي وقال حديث حسن صحيح. قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذه رواية. في رواية قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم فيها: احفظ الله تجده أمامك، احفظ الله تجده أمامك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقفنا أمام هذا الحديث الذي يعلمنا هذه العبادة، عبادة المراقبة، احفظ الله يحفظ. وبدأنا نقف أمام جملة من الفوائد، منها تواضع النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، كان يردف أصحابه على الدابة إن تحملت، منها مراعاة الحال في مقام التربية، فالنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يدعو عبد الله بن عباس بقوله: يا غلام. وقلت لك من مناهج التربية أنك تدعو ولدك أو من تربي بأحب الألقاب وبأحب الأسماء، فهذا مدعاة لقبول النصح، لقبول التعليم، بدلا من أن تسميه بأسماء الحيوانات مثلا كما يفعل الكثيرون من الآباء والأمهات: تعالى يا حمار، تعالى يا، وهكذا. طبعا ماذا تنتظر من ولد يقول له أبوه يا حمار؟ خلاص، تعالى يا بهيم، يا خايب، يا بليد، يا فاشل، يا غبي. هذه واحدة. إذن حتى وإن كنت منهم غاضبا عليك أن ترفق به في باب التعليم. ماذا لو قلت لولدك: يا حبيبي أنا بخاف عليك، أنا بحبك، تعال أقعد جنبي كده، تعال عشان أذكرك بالله، تعال أعلمك، وهكذا. مش ترتشه، مش تكشر في وشه، مش ترفصه، إيه ده؟ هو أنت تدعوه باسم الحيوانات وأنت بتشتغل شغل حيوانات؟ يروح رفصه برجله. أنا نقول لك لا، ادعوه بأحب الألقاب حتى يقبل منك النصيحة. ثانيا أيضا من ضمن الفوائد في مقام التربية إني أعلمك كلمات. لابد تراعي حال الطفل، مش محاضرة، ده طفل صغير محتاج لكلمات واضحات، مش محاضرة كاملة ويخرج مش فاهم حاجة. وكثير من الأبناء يشتكون، يا عم الشيخ والله والدي يديني محاضرة مش فاهم منها حاجة، يقعد ساعة يخبط. ما ينفعش كلمات. يا غلام سمي الله، كل بيمينه، كل مما يليك، كلمات، كلمات بسيطة جدا واضحة تلائم فهم هذا الغلام، فهم هذا الطفل الذي كان يأكل مع النبي وعمر بن سلمة عندما كانت يده تطيش في الصحفة. ما قالوش بقى ايه انت حمار، انت غبي، دلقت الطعام. لا 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 لا. احنا بنعلم الان، احنا بنعلم. يا غلام سمي الله، كل بيمينك، كل مما يليك. خلصت القضية، معلومة واضحة ترسخ في الأذهان، يتقبلها الطفل ويعمل به. مش كل حاجة بقى عينة تقعد تشرح لمين ولا ما عندها. ده طفل، ده طفل. فنقول لك انتبه إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. اتكلمنا عن هذه القضية في الدرس الماضي، وهي قضية الجزاء من جنس العمل. احفظ الله بتحقيق التوحيد، احفظ الله باتباع منهجه، احفظ الله بتنفيذ أوامره، احفظ الله باجتناب نواهيه، احفظ الله باتباع رسله، احفظ الله بالعمل الصالح. إن فعلت يحفظك، يبقى الجزاء من جنس العمل. يحفظك حفظ الرعاية والكفاية والنصر والتأييد والتوفيق والرزق والبركة. وفرغنا في الدرس الماضي من هذه الجزئية من الحديث، تعالوا لنواصل. احفظ الله تجده تجاهك. ما زلنا مع عبادة المراقبة. احفظ الله، تكرار احفظ الله، احفظ الله. التكرار يا إخوة يقرر المعاني. ولذلك كان من هديه عليه الصلاة وأزكى التسليم أن كلمات النبي تعد، وكان يكرر الحديث المرة والمرتين والثلاث حتى يقوم السامع وقد أخذ النص من فم رسول الله غضا طريا وقد حفظ في الصدر. ودي مهمة أوي في مقام التعليم. في مقام التعليم بعض الشباب قد يعني ينكر عليك كثرة التكرار. هذا لم يفهم بعد فائدة التكرار، وهذا لم يفهم بعد أن هذا من السنة. يقول لك مثلا المشايخ بيكرروا كتير، أو الشيخ الآن مثلا في الدرس تقريبا دخلنا ربع ساعة قال الدرس اللي فات تاني. طب ما أنا كنت حاضر الدرس اللي فات. يا ولدي ما تكرر تقرر، يا ولدي هذه السنة، يا ولدي ربما أخ لم يحضر معنا الدرس الماضي فيبقى جالس كده مش فاهم بنقول ايه، فنبدأ نربط الماضي بالحاضر عشان يكون اللي لسه جاي النهاردة موصول معنا بنتكلم في ايش، يبقى قاعد كده مش عارف بنتكلم في ايه، الشيخ دخل كده في النص، طب اللي فات كان فيه، وهكذا. طبعا دي فوائد يعرفها طالب العلم، يعرفها العالم، يعرفها الداعية. فكان من هدي عليه الصلاة وأزكى التسليم أن يكرر الحديث أكثر من مرة حتى يحفظ، فيتمكن الحافظ من العمل به. واضح؟ مش بعض الناس يجي مثلا خطبة الجمعة يقول لك الشيخ النهارده ما شاء الله خطب خطبة جميلة جدا، كان بيتكلم عن إيه؟ يقول لك ما أعرفش، سوى كلام حلو. طب استفدت إيه يعني؟ ماذا استفدت؟ طب في نص حافظه، طيب الآية اللي اتكلم فيها الشيخ النهاردة إيه؟ طيب كيف شرحها؟ طب استخرج منها إيه من الفوائد؟ فبعض الناس همه إنه يخلص، فكل على حسب همه. لذا شفت بقى المعاناة، إن الشيخ لازم يراعي الكل بقى. وده برضو الواجب والممكن، أنا لازم أراعي فهم ده وفهم ده وفهم ده. وذلك عجبني ما فعلتموه هنا في الجمعتين، جمعة 10 دقايق وجمعة 45 دقيقة، وده جميل جدا. الجماعة بتوع الهاء بيجوا لنا في العشر دقايق، والجماعة اللي عايزين ها بيجوا في 45 دقيقة، ما حدش يقدر يتكلم. بس سعيد الشيخ سعيد ما شاء الله طلع فقيها في هذه الباب عشان يغلق الباب. احنا مش عارفين نعمل كده. انا باخد الساعة كلها كاملة. صحيح؟ تقدر بقى تيجي تقول للشيخ بيطول؟ بقول لك ايه؟ لا لا انا عارف الشيخ ما بيطولش. الشيخ عنده خطبة ما شاء الله على السريع الطاير 10 دقايق، تبدأ من الساعة 1. إذا كنت أنت من أروح الساعة 1. عمل لكم كمان يعني شغل تركي في الأول. يقول لك المسجد التركي بيقعد 10 دقايق، الحمد لله يا سيدي. جبنا لك برضو إيه 10 دقايق عشان ما تقعدش تتكلم معانا وتقرفنا. وبرضه اللي من سلسة بخ انا بطول يجي هنا الساعة 1. ياخد ساعة رايحة ساعة جاي وعشرة دقايق خطبة ساعتين وعشرة. طب ما كانت الساعة هناك سهلة. المهم أبو أكرم فرحان سعيد. وبعدين هي مشقة على الشيخ أصلا يخطب خطبتين في يوم واحد، الله يعينه. طب أنت مش حاسس بده، انت مفكر الخطبة كده يعني ايه بيطلع الشيخ كده ما شاء الله يقول لك كلمتين؟ لا، تخيل واحد خطبة واحدة بيقعد الاسبوع كله مشغول بالخطبة، اسبوع كله والله يا اخوة مشغول بالخطبة، يبحث في كتب التفسير، يبحث في نص، شوف اقوال العلماء في ايه، طب وردت فيه شبهة ولا لا، طب الرد عليه، مشغول طول الاسبوع بالخطبة. وانا رايح وانا جاي في الطريق تجي لي خاطرة قاعد، والله يا إخوة يمكن الشيخ يعرف الكلام ده، الشيخ سعيد يعرف، المشايخ بس يعرفه، تبقى نايم وتفزع من نومك عشان تسجل خاطرة، والله العظيم يا إخوة تبقى نايم بتحلم بالخطبة. وهكذا طبعا أنت جاي ما شاء الله من الجمعة ما شاء الله أنت فضيلي، فجاي تنقد يا أخي اسكت الله يهديك، اسكت تنقد يا اسكت الله يهديك، إن وجدت خطأ ظاهرا تعالى بينك وبين الشيخ في أدب واستفسر. ده حتى يا إخوة الأدب يقول لك، شوف أدب الطالب بقى عشان نتعلم بعض الأداب، الشيخ سيد أخطأ في مسألة وأنت متأكد أنه أخطأ، خلاص كده يقول لك لما تيجي بينك وبينه أكنك ما تعلم وتعرض المسألة في صورة سؤال تريد أن تستفسر، يا على الأدب، لعله يراجع نفس الشيخ لما تتكلم، شيخنا الله يبارك فيك تكلمتم في كذا وكذا وكذا، المعنى ده يعني مش وصل لي شوية، الله يرضى عليك، ممكن توضيح؟ مش انت غلطت يا ده عيب عليك، يا ده عيب عليك، ده الشيخ غلطت ايه يا ولد، يا ده اتعلم الادب الله يبارك لك، اتعلم الادب كده خليك مؤدب. اقول لفضيلة الشيخ الله يرضى جزاكم الله خير كذا كذا، كما يقول السلف الأمة يقولون احد ائمة الحديث يقول كنت أجلس في مجلس الدرس لطالب من طلابي فيسرد الحديث فأجلس وكأنني لم أسمعه من قبل، وهذا الحديث أحفظه منذ 40 سنة. عالم فيظهر للطالب ما يعرفش، ما بالك بقى أنت الطالب مع العالم، يعني شوف العالم مع الطالب عامل نفسه مش عارف الحديث عشان يستفيد. وهكذا احنا نتعلم كيف ما تعترض على الشيخ في ملأ، ما تسيء الأدب، ما تتكلم عن الشيخ في الشيخ في غيبته، ما تخرج بعد الخطبة تقعد تهدر الهدرة اللي انت تريدها، عايز تتكلم تعالى تعالى الشيخ مباشرة، السلام عليكم شيخنا أريدك في مسألة، اجلس معه هيعمل لك كمان كوباية شاي وتتبسط وعرض مسألتك، يا سلام، يبقى أغلقت باب شر بدل مقيل وقال ومجالس تو 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 تو. ويمكن أنت اللي مش فاهم ولا تعقل وما عندكش قدرة على الفهم وأسأت الظن بالشيخ، لا انتبه، فعد وكن على أدب، كن على أدب إخوة الله. كما قال أحد العلماء، كنت بذكر الإخوة أمس بهذه الجملة، قال أدب بلا علم لا يضر صاحبه، احفظ ده كويس، علم بلا أدب يضر صاحبه ويضر الناس جميعا. مرة ثانية، حضرتك مؤدب لكن ما عندكش العلم الشرعي، ما عندكش الأدب. الأدب ده مش هيضرك، هيفيدك. خلوق، عندك صدق، حسن جوار، وصول للأرحام، بشوش، فيك رحمة، فيك جهد إنك تخدم الناس، صحيح؟ تجد حتى في المساجد، سبحان الله، تجد في كل مسجد ربنا مقيد كده، مثلا أخ شايل كل أعمال المطبخ مثلا، يعني يطبخ ويعمل، وانت ملازم لدروس علم، هو يمكن قل أن يحضر مجلس علم، مشغول أنه يخدمك، يعمل لك الشاي، يعمل لك كذا، ينظف، يمسي، سبحان الله، صحيح؟ مش في كده؟ في نوعيات كده، سبحان الله، ربنا مقيدها لحمل أمانة معينة وترفع عننا تبعات وأعباء، نعم، وتجد في سماحة وفي خلق وفي رفق وفي لين وبسمة وجميل، يبقى قاعد قدام في رمضان عمال يطبخ والعرب يتصبب، وتيجي أنت جنبه يبتسم لك، إذا كنت كيف الحياة، وهو يعني تعبان وأنت مش حاسس بيه، هو قدام النار في الصيام وأنت مش، وتيجي أنت عمال كمان تعدل عليه ويبص لك ويبتسم لك، حاضر، خلق، في خلق. ويمكن أنت اللي عندك النصوص قد كده دايما مكشر ومبوز وقرفنا وتعيب، ايه ده، في ايه بس انت مكشر ليه؟ فقال لك ادب بلا علم لا يضر صاحبه ابدا. طيب عنده علم ما عندوش الادب، والله يضر ويضر الناس، لان اخوة زينة العلم في الخلق، انك تكون صاحب خلق. وعندما نقول صاحب خلق مش معناه اللين على الإطلاق أبدا، قد تكون حازم، وده من الخلق، الحكمة بقى، أنت تكون حازم وشديد، وأنت تكون لين ورفيق، وهكذا. طيب، فمن أجل هذا يا إخوة نقول لابد من الفهم. يبقى التكرار مفيد ولا لا؟ أن أنا عاد أكرر وأكرر، الشيخ يكرر عشان تفهم، عشان إيه؟ أنا عايزك تفهم، صح؟ العلة من الدرس انك تفهم، انك تتعلم، انك تعمل. انا مش جاي عشان اعجبك بكلمتين وتخرج مبسوط وشكرا، لا 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 لا، مشكلة خطيرة جدا يكون ده اهمي، ان انا جاي اخطب خطبة عصماء، وذلك تجد بعض شباب في بداية الطريق يزعل اولا لو يوفق في الخطبة، يا خيب اسكت، يبقى انت جاي للناس، المهم اللي انت حبيت توصل وصل للناس، نعم، خلاص، دي العلة. العلة ان انا جيت اذكرك بقول الله تعالى كذا، اذكرك بحديث النبي كذا، ان انت مش في بالي ان انا اعجبك او لا اعجبك ابدا، دي مش في دماغ الداعية المخلص انه جاي يفكر ازاي اعجب فلان، لا 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 لا، انا جئت لابلغ حق، لابلغ رسالة، فهمي كله ازاي افيدك، وده اللي مش مدركه بعض الشباب. الشيخ النهاردة منفعل ليه؟ الشيخ النهاردة زعلان ليه؟ انت مش فاهم، مش فاهم هو زعلان ليه؟ لانه خايف عليك، يريد حفظك، يريد نصيحتك، وهكذا. إذن من هديه عليه الصلاة وأزكى التسليم الحرص، ولذلك كان يكرر الموعظة ويكرر النص أكثر من مرة حتى يحيه من يسمع ويفهم. احفظ الله تجده تجاهك، هذه عبادة المراقبة، تجده تجاهك أي أمامك، الله أمامك، نعم، اللي بنسميها إخوة المعية الخاصة لأهل الإيمان، معية التوفيق. إيه المشكلة اللي عندك يا شيخ عربي؟ والله عندي ضيق في الرزق. كلام جميل. طيب احفظ الله تجده أمامك. كنا لسه بنتحدث أنا والأخ عربي في الطريق إليكم، بيتكلم عن بعض القضايا، في قضايا الابتلاء مثلا، يعني يقول أحيانا الإنسان يبتلى، ففي بداية الابتلاء يتضايق وبعد كده بيصبر. فذكرت أخي أن فارق بين صبر وكمال صبر، يعني أنا كده كده ليس لي مع القدر المؤلم إلا الصبر، ما فيش مفر، صابر صابر، ما هتعمل ايه؟ لكن فارق بين انسان يبتلى فيبدا يحقق كمال الصبر والرضا. بمعنى جاءني ابتلاء ما، انا كمسلم اعلم ان الابتلاء علامه حب، فاحمد ربي على ان ابتلاني، لان المنع قد يكون اصطفاء، اصطفاك، خصك وكرمك فابتلاك. بدي بداية. ثانيا، المؤمن ماذا يصنع عند الابتلاء؟ يفتش في عيوب نفسه. مش خلاص ابتلاء وهصبر، لا 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 لا، اجلس مع نفسي. الابتلاء ده ربما اكون اليوم لم اقرأ الورد بتاعي من القرآن، ربما أكون اليوم لم أقل أذكار الصباح وأذكار المساء، ربما اليوم أخطأت قلت كلمة لا ترضي الله، ربما اليوم قصرت في صلة الأرحام، ربما اليوم مع زوجتي قصرت، مع ولدي قصرت، مع جاري قصرت. أعود على نفسي بإيش؟ بالتقصير. لأن الابتلاء أيضا في نوع عقوبة، مش هو من ضمن المكفرات ولا ايه؟ مكفر للذنوب. يبقى انا اذنبت، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. طيب ابتلاء عشان تقصير، ان صبرت واقلعت عن التقصير الله اكبر، بقى نعمة الابتلاء هو. لماذا؟ لان الله تعالى يقول انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب، بغير حساب. يبقى أرجع على نفسي بالتقصير، إيه اللي أنا عملته؟ كما قال بعض السلف، كنت أعرف معصيتي وتقصيري في سوء خلق زوجتي وسوء خلق دابتي. شوف يا أخوة الفهم، شوف الفهم. يرجع البيت يلاقي الزوجة منكدة عليه، ملوية، دي كانت كويسة، هي اتقلبت لي. أرجع لنفسي، ربما لم أتحرى الحلال في مطعمي النهاردة في العمل، وكثيرون هؤلاء تاجر سيارات مثلا، غش واحد وباع له سيارة مضروبة شوية وما قالوش على العيب وفرح بمئة يورو زيادة مثلا، يعني كثيرون هؤلاء. يرجع البيت يلاقي بلوى في البيت، استغفر الله ورد المال الحرام على طول على طول، لأنها مشكلة، مشكلة كبيرة جدا. خلي بالك أنت لا تعيها ولا تدركها، لأن بعض الناس في غمرة الحياة الدنيا وفي سكرتها لا يدرك هذا. يقول لك يا عم الشيخ بكسب كتير، ما فيش لأن المكسب غير منضبط، في شبهات، فلا يمكن تجد له بركة. وده اللي كنت أقوله لك كثيرا، أحيانا رجل تقي ورع كوتو كفاف، واحد تاني بيهتش وينتش وبياخد ألاف مؤلفة، تجد الرجل البسيط الفقير ده ربنا يبارك في زوجته، يبارك في ولده، والثري اللي كذا كل حياته في ضياع. ليه؟ مع انه عنده المال. ايوة، لان ماله من شبهات، انما ده جاي من حلال طيب. اللي عنده الحلال الطيب لو الولد جاله شوية برد يروح للشيخ سعيد يرقيه يبقى زي العسل، مش محتاج يروح للطبيب ولا يجيب أدوية ولا نروح للدكتور عمر الطبيب يديله حربوشة كده زي ما بيسموها في تونس، ما حربوشة ولا خربوشة، حربوشة حربوشة، ما تكملش يورو، الواد ياخدها مع كوباية مية زي الحصان. التاني بقى الواد جات له نزلة برد، اوب اتقلبت، عايز عملية جراحية، يروح المستشفى، عايز يتحالك في الخارج، ما عنده مال يدفع عليك 60,000 يورو. سبحان الله، ايه الحكاية؟ ايوة ايوة، انت تاكل وتشرب ومبسوط وتقطع وتروح تعمل جريل وتمزع كده بايديك، والتاني اللي عنده اموال ما يعرفش ياكل غير كوباية يا جورت. ممنوع ياكل لحمة، ما هو اصلا ايه الحكاية؟ اما تفهم بقى، افهم القضية صح. يبقى ترجع لنفسك. الزوجة تعبتني ليه النهاردة؟ فتش فتش في انت عملت شيء النهاردة، يمكن اغضبت الشيخ النهاردة يا شيخ عربي وقلت ادبك، هتجد بلوى في البيت. اتصل بالشيخ يقول له يا شيخنا سامحني الله يرضى عليك، انا اسف اخطأت في حقك ارجو المسامحة، عشان تتعدل الزوجة اصلا هتنكد لك حياتك كلها، مش انت نكدت عليا وعلى الشيخ اللي الشيخ انا والشيخ عادل لوحدنا في البيت، انت رايح البيت عندك زوجة واولاد، الشيخ سعيد هيروح لسه هيقلي بيضة ولا يسلق بيضة زي حالاتي، وفين وفين بقى شوف مع الجهود اروح بالليل، لدرجة في البيت في الاهل بيتصل كل ما يتصل انت عندي مكرونة بعمل مكرونة ايه قلت لي انت كده هتزرع من المكرونة دي، مفيش حاجة غير المكرونة اللي بتعملها دي، انت لما عرفش اعمل غيرها اعمل ايه؟ طيب اسهل حاجة تحط المكرونة السلق وشوية الطماطم وهو هتعمل ايه؟ حاجة سريعة وخلاص 10 دقايق. انما بقى انت بقى في البيت يا عم الشيخ عربي بتعمل الطاجين ومش عارف ايه وكمان جاي تقرفني، بدل ما تجيب لي طبق من الطاجين وتروح للشيخ تتعشى معاه جاي تقرفه، ما هو احنا ما بناخدش منك غير قرفك، مشكلة كبيرة جدا. نقعد نقول لي يا شيخ عربي انت راجل اعمال، طب هات مبلغ للدعوة يا شيخ عربي، مفيش ولا على ده ما يسمعهاش. انما كل شويه يبعت لك على الواتساب السلام عليكم يا شيخنا عندي مسالتين اسال، طب هنعمل لك المساله ب10 يورو بعد كده. ولا ايه صح؟ فيقعد بس ايه رضي الله عن الامام احمد عندما نتكلم عن العلماء قال ما احسن اثرهم على الناس وما اقبح اثر الناس عليه. الشيخ يتعب ويحضر ويدرس لك ورايح جاي وهم المسجد وهم الناس، وانت ما شاء الله مالكش غير الرغي، وتجيلنا تقرفنا وتتعبنا وتقعد ايه في ايه، ما تخليك مؤدب يا واد لؤي، خليك يا واد مؤدب كده وخليك حلو كده زي ما انت حلو كده، اتعلم الادب واتعلم الوقار مع شيخك. الشيخ بقى له كتير ما بيديش الدروس، الشيخ كان مريض يا ابني، رحت زرته في المستشفى ولا لا؟ ايه ولا بس حلوين فقارة نقرف وخلاص زي ما كان الشيخ يعلمنا يقول لك بص يا ابني تقعد تتعب نفسك مع هؤلاء، تعالى ما سيحصل لك طارئ، ما تلاقيش حد جنبك الا الصادقون المخلصون المحبون. المحب يا اخوة بيشاركك في شأنك كله، في الفرح فرحان لك، في الحزن حزين من أجلك، مشغول بيك لأنه بيحب بيحب. طيب فنقول لك ارجع بقى لنفسك الله يكرمك، النهاردة أسأت الأدب مع الشيخ فاتصل واعتذر. طيب ايه كمان؟ العربية يا شيخ عربي بتاعتك مش عايزة تمشي، أرفاك مش عايزة تطلع تمشي في الطريق تجي لك في الأوتوبان تبريك لك يا دي النيلة، والبلطسي يجي لك وشغلانة والقضية سيوه ايه شوف عملت ايه الله يهديك، انت بلوتك سودة، راجع نفسك بسرعة. فده المؤمن يا اخوة يرجع لنفسه بالتقصير على طول، انا فعلت ايه؟ ده اليوم لم اصلي الفجر في جماعة. بس يا اخوة محمد بن سيرين رحمه الله تعالى في اخر ايامه ابتلي ابتلاء شديدا بدين ارهقه، أتدرون ماذا قال؟ يقول أعرف سبب هذا الابتلاء، ذنب اقترفته منذ 40 سنة. ذنب اقترفه منذ إيش؟ عارف الذنب يا إخوة بتاعه منذ 40 سنة، أنا في ساعة ما أعرفش كم ذنب في ساعة. شوف العلماء وورع العلماء أئمة دول يا إخوة، قال عيرت فقيرا بفقره منذ 40 سنة. يا الله تبقى انت مثلا راكب العربية بتاعتك الفخمة دي مثلا ومعدي جنبك واحد يعني على قده كده راكب عربية بباب واحد، تروح ضاحك. الله يعلم ما في نفسك، احفظ هذا ذنب، ابشر ستبتلى ستبتلى، إنه بذنب منذ 40 سنة. يبقى لازم يقوى مع الابتلاء عايز أحقق كمال الصبر، أفتش في عيب نفسي، أبدأ أقلع عن التقصير، أبدأ أحمد الله على الابتلاء، أبدأ العمل، فأحول المحنة إلى منحة. كما يقول بعض السلف إذا جاءه ابتلاء يقول مرحبا بحب الله. مرحبا بإيش؟ بحب الله. تعال أنت بقى يضيق عليك في الرزق، يا رب يستر مش هنخلص منك. يشكي ويبكي ورايح وجاي يحكي له ايه ده، في ايه؟ اصبر اصبر. فلازم نحقق كمال الصبر في الرضا عن الله وبالله جل جلاله، ونبدأ نشوف التقصير ايه علشان نعالجه. يبقى في معية خاصة، نعم، لأهل الإيمان، لأهل الصدق، لأهل الصبر، تجده أمامك سبحانك يا رب. أمامك يوفقك لكل خير، بتعمل خير تجد الحسنة تنادي أختها، ما هو ده، تجده أمامك كما قال شيخ الإسلام تيمية: والحسنة الثانية مكافأة على الأولى. الله أكبر، تجد كده الخير يجر بعضه بعضا. ليه؟ لأنك حفظت الله عز وجل هنا فحفظك الله، فتوالت عليك الأعمال الصالحات الطيبات. طيب، يبقى لابد أن تفهم هذا. في عندنا معية، معية التوفيق. الرزق ضايق يا عم الشيخ، طيب يا سيد شوف الأسباب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هل حققت التقوى؟ وده السؤال اللي هو الحفظ، هو عبادة المراقبة. هل نفذت الأوامر؟ هل اجتنبت النواهي؟ شوف حالك ايه، شوف حالك اليوم ماذا فعلت، ماذا قلت، الى ما استمعت، الى اي جهة تحركت. لازم اسأل نفسي، انا مسؤول، سأسأل عن الكبير والصغير، فلابد ان اعد الجواب لكل سؤال. واضح؟ يبقى انا عشان الرزق يزيد، تعال يا سيد، في اسباب لزيادة الرزق، نعم والله، منها ومن يتق الله، ادي واحد منها صلة الارحام. انت غايب عن صلة الرحم ليه؟ زيادة وبركة في الرزق والله يا إخوة، صلة الرحم. لأن الحديث في الحديث قال الله تعالى: خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال الله لها: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: رضيت يا رب. يا الله، أصل من وصلك، نعم، أهو جزاء من جنس العام. أنت وصول للرحم ولا قطوع؟ حالك إيه مع والديك أقرب الرحم إليك؟ حالك إيه مع زوجتك؟ حالك إيه مع أولادك؟ حالك إيه مع المسلمين؟ من ضمن أرحامك، من أرحام العامة. تفصيل الرحم، ربما أكون مثلا مقاطع أخا لي في الله، خلاص، لشبهة، أو طب أرجع لأخي وأستسمحه ليعفو عني إن كنت أنا المخطئ، وإن كان في أمر دنيوي ابدأ أنت بالسلام. طب في أمر شرعي يجوز الهجر؟ نعم يجوز. طيب الهجر من أجل التزكية ومن أجل التربية ومن أجل أن نأخذ بإيد رحمة الله، طب هل قمت بواجب المناصحة؟ ما هو برضو أخوك ما تتركوش له حق الإسلام عليك، طب روح له، خلاص هجرناك، طب نروح نذكره بالله، ننصح له، عانى دي حاجة تانية بقى، اقفل الباب. إنما الآن هل أنا أخذت بالسبل إن أنا أخذ بيدي أخي لرحمة الله ولا أعين عليه الشيطان؟ ده سؤال. يبقى لازم أراجع نفسي، أتصل بأخي: يا فلان الله يرضى عليك، بس عايزين نجلس جلسة كده نشوف في بعض المخالفات، نريد أن نصل إلى الدليل فيها، إلى الحق فيها، لأنني أريد أن أخذ بيدك وأن تأخذ بيدي، أنا أمانة وأنت أمانة، علشان ده طريق يا إخوة. الإنسان سيموت، سيدفن وحده، هيسأل وحده، يبعث يوم القيامة وحده. والله يا إخوة كنت لسه بقول الإخوة أمس، شغلتني آية كده ووقفت أمامها، كلنا يقرأها: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. فقرأت في التفسير إن المرء يوم القيامة هيفر، يعني مثلا أمي أنا كيف أعطيها حسنة؟ أمي يا إخوة تعرف أمي في ساحة العرض هيبقى صعب جدا أديها حسنة، أبي صعب جدا أدي له حسنة، أخي صعب جدا لأن أنا محتاج لحسنة، يوم قرب يوم هول محتاج لحسنة فيها نجاة. ففكرت مع نفسي كده قلت يا واد يا سيد، تخيل أقرب الناس إلي وأحب الناس إلى قلبك من فزع يوم القيامة ربما تفر منهم وربما تضن عليهم بحسنة، فكيف بك إن جاء أعداؤك يوم القيامة ليأخذوا تلك الحسنات لغيبة أو لطعن أو أو إلى حد بقى بغير وجه حق؟ إن قد يكون الإنكار بحق أنت تؤجر وتثاب مع أهل البدع ومن كان على شكلته، لكن افرض بغير حق، أسأت أنا الفهم، ها إيه الحكاية؟ يأخذ من حسناته ولا لا؟ تخيل أضن بحسن على أمي وأبي ويأخذها من كنت أبغضه في الدنيا، ياه تبقى صعب ولا لا؟ صعب قوي. لذلك لازم أنا أراجع نفسي قبل الموت يا إخوة، والله والله يا إخوة الأمر جد خطير، إن لم يراجع كل منا نفسه يا إخوة، ده كان السلف من ورعهم يا الله يراجع نفسه آلاف المرات. ليه؟ لأنه يعلم هم الآخرة. هناك يا إخوة الأمر بالحسنات والسيئات، ما في أموال ممكن أرضيك بيها ونخلص، لا 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 لا، حسنات وسيئات. خلي بالك الدنيا يا إخوة الرسوب فيها ممكن تكرر القرة وممكن تعيد، إنما الآخرة ما فيش يا إخوة، أسأل الله السلام. رسوب يبقى رسوب، نجاح يبقى نجاح، ما في دور ثاني. فلازم تكون مهتم بالأمر ده، مهتم قوي، فلا تترك أخاك للشيطان، خذ بيده. كثيرا ما أرد أقول خذ بيد من تحب، من تحب خذ بيده. واضح؟ فدي قضايا مهمة قوي. فقلت لابد أن تراجع نفسك يا سيد في كل كلمة في كل عمل في كل حركة. لن ينفعك أحد من المخلوقين عملك. وقرأت قصة كده، قصة فيها وصف حال لحال الإنسان في الآخرة، في قصة رجل في سيارة معه زوجته وأولاده في سفر طويل، في الطريق رجل على الطريق أشار لهم وقف السيارة، ده وصف حالها، دي مش قصة حقيقية، أنا بوصف لك حالك وحالي كحال هذا الرجل. اللي بيشاور ده خير من حضرتك، أنا المال ممكن أركب معكم؟ الزوجة طبعا، الأولاد طبعا، المال فيه قضاء الحاجات، به تفريج الكروبات، اركب. ركب المال مشي معهم، إيه الآن؟ معهم 100,000 يورو، ماشي عربي، الكونتو اتملى فول تانك. في ناس كده ما شاء الله عندها أموال ما تعد. طيب بعد فترة يا إخوة على الطريق واحد بيشاور، ركنوا، خير حضرتك مين؟ أنا المنصب. الزوج بيشاور الزوجة والأولاد، إيه رأيك؟ طبعا المنصب قوة وعزة ومنعة، اركب اركب اركب، عايز ابقى وزير، عايز ابقى عايز ابقى شيخ. بس الشيخ مش منصب، خلي بالك مش منصب دنيوي يعني. ده من عمل الثالث بقى، ده الشيخ اللي هو جاي الثالث ده. ركب المنصب يا اخوه، ماشيين بقى مبسوطين قوي. بعد فتره شاور واحد ثالث وقف، ومين حضرتك؟ انا الدين. الزوج بيستشير الزوجة، ايه رأيك الدين؟ مش وقته،
دين يعني حرام يعني حلال يعني لبس الحجاب يعني هذا ممنوع وهذا مباح يعني المال ينضبط ما ينفعش يروح هيضيق علينا ليه استنى شوية ما نتبسط بدنيانا لا 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 بتقول زوجك لا مش وقته مشي وساب الدين يا إخوة والله مشي فضل ماشي عنده المال وعنده المنصب ما عندوش إيش الدين لا في دين للزوجة ولا الأولاد ولا الزوج ما في دين مشغول بدنيا زي صاحبنا ال 24 ساعة بيجري ورا اليورو وبرضه مش هتجيه إلا اللي مقدر وفي الآخر لا يعرف يصلي ولا الزوجة محجبة ولا البنت منضبطة ولا الولد منضبط الولد عمال يرقص والبنت بتغني عايشين حياتهم صح؟ يقول لك عايشين طيب ماشي بعد فترة كده لقى مكتوب يافطة كبيرة قف ستوب يعني اقف هنا وقف الرجل جاله رجل نظر في السيارة كده حضرتك احنا عايزينك خير انزل رحلتك انتهت هنا انت مين حضرتك انا الموت انت ايه اللي معاك في السيارة عندي المال لا ما ينفعش عندي المنصب فين الدين انا عايز الدين انا سبت ورا لسه اهو اذن لي بس ارجع اجيبه ما في رجوع لك ما ينفع ترجع ده ايه الدقيقه اهو ده انا هناك اهو ده كان بيشاور لي هروح بس اجيبه واجي لك اقرا قول ربك حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا هجيب الدين اللي أنا تركته ده أركبه معايا لعلي أعمل صالحا فيما ترك كل إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون أنا لا أمانع أن تركب معك المال والمنصب لكن الدين أهم الدين يضبط لك حركة المال الدين يضبط لك المنصب فيكون المنصب رحمة وعدلة الدين يحفظ لك المال فتأخذه معك إلى قبرك إيه هو أنا ممكن أخذ معي مالي والله تأخذه معك إلى قبرك صح مفاهيمك بقى أخذه إزاي عم الشيخ ده في حديث النبي يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى واحد يتبعه أهله وماله وعمله فيرجع أهله ويرجع ماله ويبقى عمله بنص كلام النبي أيوه يرجع المال الذي لم يتق الله فيه المال اللي كان من أجل ماله من أجل دنيا لكن المال اللي أنا ادخرته عند ربي يبقى لا ما عندكم ينفد فده اللي راجع لأنه كان بتاع دنيا وما عند الله باق كما قال أحد السلف نظرت إلى أحوال الناس فرأيت أن كل إنسان له ما هو نفيس يحكم ادخاره عندك حاجة غالية قوي بتحفظه في خزينة محكمة حتى الزوجة ما تعرفش فين ما تعرفش يوصل له قافل بالمفاتيح وعمل أرقام سرية صح؟ حاجة غالية فإذا بي أنظر إلى نفسي فكلما جاءني النفيس من الدنيا ادخرته عند ربي المال غالي علي طب خليه عند الله عز وجل أدي زكاة المال إيه كمان أنفق على فقير إيه كمان أصل رحم إيه كمان أرفع عن محتاج أكس عاريا وهكذا ده المال يبقى وإنت بتعمل كده خدته معك ولا لا كما جاء في الآثر عن الشاة التي سأل النبي عائشة ماذا فعلت بها قال ذهبت كله ولم يبق إلا كتفها الكتف من دخل للنبي شوف بقى الفهم اللي لازم نتعلمه
قال ذا قال بقيت كلها ولم يذهب إلا كتفها. اللي احنا هنأكله هو اللي مشي، إنما اللي طلعنا لله هو اللي يبقى. يبقى أنت ممكن بمالك تاخده معاك القبر، النبي عمل صالح ومعاك العمل صح. أنت لما تنفق نفقة في سبيل الله عمل صالح ولا لا؟ والعمل بيبقى معاك ولا لا؟ ها بس خلاص خلصت. والمنصب ممكن تاخده معاك والله في قبرك، المنصب أو الله أمير ولي أمر، ها كن رحمة على رعيتك، يكون عملك عمل إيش؟ صالح، تاخده معاك القبر ولا لا؟ وترفع بيه عند ربك ولا لا؟ في أي مصلحة بقى؟ ما دي مناصب، واحد موظف، موظف في مصلحة، ده منصب، بيجي لك الناس لقضاء الحوائج وانت مقصر، خلاص المنصب مش هينفع، هتسيبه في الدنيا. إنما لا، ده أنا أقوم على حاجة المسلمين وأقضي حوائج الناس وأتقن عملي، أخذوا معي القبر. وهكذا يا إخوة، يبقى أنت ممكن تأخذ معك المنصب قبرك، تأخذ المال قبرك، لأنه عمل، حول العمل صالح. دي حركة المؤمن في الدنيا يا إخوة، يعلم إن الدنيا مرحلة يترتب عليها أخطر المراحل، جنة أو نار، فهو منتبه أبدا، يقظ أبدا، هم الآخرة مش هم الدنيا، إنها فترة قصيرة كما قال النبي: ما لي وللدنيا، ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل ثم قام وترك. راكب يعني مسافر، تعبت شوية جلست تحت ظل شجرة ارتاح عشان أواصل. شوفوا العبرة في حياتنا احنا يا إخوة. رمضان كان على، كنا بنستقبل رمضان، أين رمضان؟ رحل. هكذا نحن سنرحل. أنا اليوم جيت لكم من زور صباخ، هيخلص الدرس الآن وهرحل، ربما أموت في الطريق، ربما أنام لا أستيقظ. والله يا إخوة في كل ليلة يضع المرء جنبه على الفراش، والله أدعو لكل أخ أعرفه باسمه وأسأل. احفظوا الدعوات يا إخوة، والله يا إخوة والله أجد لها بركة عجيبة، والله لا أنام مرة إلا وأدعو بهذه الدعوات: اللهم اغفر لكل من ارتكبت خطأ في حقهم أو ظلمتهم أو أسأت إليهم، واغفر لكل من أساء إلي أو أخطأ في حقي أو ظلمني. والله العظيم يا إخوة أجد لها بركة ما تتخيلونها. لأنا أنام والله أقول في نفسي: يا سيد هل ستستيقظ على صوت المنادي صلاة الفجر يقول الصلاة خير من النوم، أم تستيقظ على صوت الملكين من ربك وما دينك ومن نبيك؟ إذا لازم نحقق قول النبي: احفظ الله تجده تجاهك، تجده أمامك. فمن أسباب سعة الأرزاق التقوى، صلة الأرحام، الأعمال الصالحات، البسمة، لأنها عبادة والعبادة تقوى تجلب الأرزاق. أنت بقى مالك كده مكشر للزوجة ليه؟ يدخل البيت على طول: أفي الله، إذا في إيه؟ تحكي لك جميلة البسمة دي لزوجة، لابن، لبنت، ربي 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 بالبسمة. النبي كان بيربي بالبسمة، والله يا إخوة دي تربية، دي تزكية. النبي كان بيربي بالضحك، والله يا إخوة كان يضحك، نعم، حتى تظهر نواجذه، نعم، لكن إيش؟ تربية، تأليف لقلب، تعليم. مش الضحك بتاعنا إحنا على نقطة مكذوبة أو سخرية، أبدا، يضحك في الحق ومن أجل الحق، وتربية لمن حوله عليه الصلاة والسلام التسليم. يبقى لابد أن نجعل شأننا كله لله إن أردنا أن نوفق وأن ننصر وأن نجبر. الحديث يا إخوة طال بنا، والمقام يضيق، وعقارب الساعة دائما أبدا تطاردني، فإن قدر البقاء وكان اللقاء نواصل مع عبادة المراقبة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.